الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المبحث الثالث في أركان الاستصحاب، ذاك المعروف بين الأصوليين على ما يستفاد من كلماتهم أن للاستصحاب أركان أربعة. الركن الأول اليقين بالحدوث، الثاني الشك في البقاء، الثالث وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، الرابع أن للحالة السابقة أثر عملي في مرحلة البقاء ليصحح التعبد بالاستصحاب. هذه هي الأركان الأربعة، وإن ذكرت هناك بعض الشروط واشتبه بين أنه هذا الشرط ركن أو ليس بركن، سيأتي الكلام فيها، إلا أن الأركان هذا على ما يستفاد من مجموع كلماتهم. أما الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، معناه أنه إذا كان الإنسان متيقنا بحدوث شيء، لا مجرد ثبوت ذلك الشيء، بل لا بد أن يكون يقين بثبوت ذلك الشيء، فإذا شك في البقاء يمكن التعبد بالاستصحاب في ذلك، هذا هو معناه. فليس مجرد ثبوت شيء كاف في جريان الاستصحاب، بل لا بد أن يكون هناك يقين بثبوت ذلك الشيء، هذا هو معنى هذا الشرط. واستدل عليه بأن ذلك وارد في الروايات التي تقدم ذكرها في بحث الاستصحاب في الدليل على الاستصحاب، ولا تنقض اليقين بالشك ونحو ذلك من العبارات التي وردت في روايات وأخبار الاستصحاب، وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن اليقين الذي أخذ في الاستصحاب هل هو مأخوذ على نحو الموضوعية، بحيث لا يقوم شيء آخر مقام هذا اليقين، سواء كان أمر إمارة أم كانت ظنا خاصا، أم أن اليقين في الاستصحاب مأخوذ على نحو الطريقية ليقوم العلم والإمارة والظن الخاص مقامه. الظاهر في هذه الروايات أن لفظ اليقين وارد، من قال بأنه لفظ اليقين هو لا بد منه أي مأخوذ على نحو الموضوعية، استدل بظاهر الروايات حيث ورد فيها كلمة اليقين، فإنها ظاهرة في الموضوعية، إلا أنه هذا الأمر صحيح بالنسبة إلى صحاح زرارة المتقدمة، حيث ورد فيها لفظ اليقين لا تنقض اليقين بالشك، صحيح يمكن أن نقول لو كانت روايات الاستصحاب منحصرة في صحاح زرارة لقلنا بذلك ظاهرة في أخذ اليقين على نحو الموضوعية، أما ولكن الأمر ليس كذلك، إذ أن هناك رواية أخرى وهي صحيحة عبد الله بن سنان، حيث أخذت القضية المتيقنة فيها، لا اليقين قد أخذ فيها، المتيقن أخذ فيها أنك أعرته إياه وهو طاهر لا تنقض اليقين بالشك. في صحيحة عبد الله بن سنان ورد هذه العبارة، أنك أعرته إياه وهو طاهر، أي خبنا المتيقن في ذلك، فحينئذ يكون اليقين مأخوذا لهذه الرواية قرينة على سائر الروايات، من أن اليقين المأخوذ فيها هو على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، فهذه هي الصحيحة التي تكون قرينة على تصرف في ظاهر تلك الروايات التي ورد فيها لفظ اليقين، وقلتم بأنها ظاهرة في الموضوعية، نرفع اليد عن هذه الظهور بهذه الصحيحة، ويكون المراد أنه كل ما يكون هناك ثبوت يقيني علمي أو قامت الإمارة عليه أو كان ظنا خاصا في البين، فتقوم الإمارة مقام اليقين ويقوم الظن الخاص مقام اليقين أيضا. ولذلك عبر السيد الوالد في بداية بحث الاستصحاب، قال بأن الاستصحاب في تعريف الاستصحاب، قال بأن الاستصحاب إسراء ما يمكن أن يتعذر به سابقا في مرحلة البقاء، وما يتعذر به يشمل اليقين، يشمل العلم، يشمل الظن الخاصة، يشمل الإمارة، يشمل الاجتهاد، يشمل اليقين ونحو ذلك، كل ذلك مما يتعذر به عند المولى. فكل ما يتعذر به إسراء ما يتعذر، أثر ما يتعذر به في مرحلة سابقا في مرحلة البقاء، هذا هو الدليل. وهذا أمر عادي بالنسبة إلى العلم والظن واليقين، أمر عادي أن تكون على نحو الطريقية، إلا إذا قامت قرينة دل على خصوص وأخذها على نحو الموضوعية، كما بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية حيث أخذ فيها العلم على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية، فهذا أمر عرفي عادي بالنسبة إلى هذه الحالات الطارئة على النفس من اليقين والظن والعلم، هذه كلها أخذت على نحو الطريقية، إلا إذا قام دليل قد دل على أخذه وأخذ هذا الأمر على نحو الموضوعية، وهذا الأمر صحيح ولا إشكال فيه. هذا بالنسبة إلى الركن الأول، ويترتب على ذلك ثمرات سيأتي بيانها إن شاء الله في محلها، أنه أخذ على نحو اليقين على نحو الموضوعية، أو أخذ اليقين على نحو الطريقية فتقوم الإمارة والظن الخاص مقامه، عليها آثار خاصة يأتي بيانها في المواضع المناسبة. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني وهو الشك في البقاء، استدل على ذلك بأي وجهين. الوجه الأول أن هذا الظن الشك إنما الاستصحاب حكم ظاهري، لا ريب ولا إشكال في أن الاستصحاب حكم ظاهري، أخذ فيه الشك حينئذ، هذا واضح. لكن الشك إن كان ساريا إلى اليقين وهو مقتضى قاعدة اليقين، وإن كان غير سار وهو مقتضى قاعدة الاستصحاب، فيدور الأمر بين أن يكون الشك ساريا إلى اليقين فهو قاعدة اليقين، فيتعين أن يكون الشك في مرحلة البقاء، وهو ما وهو الذي نريد إثباته، أن الأمر يدور بين هذين الأمرين، إما أن يلحق الشك ويسري الشك إلى اليقين فمقتضى قاعدة اليقين هذا، وإما أن لا يكون كذلك فلا بد أن يكون الشك في مرحلة البقاء، وهذا الذي نريد إثباته، هذا هو الذي ذكروه. الوجه الثاني أن الشك هنا حينئذ أخذت في الروايات على أنه هناك يقين سابق وشك لاحق، هذه الروايات التي تقدم ذكرها قد أخذ فيها اليقين وأخذ شك لاحق فيها، يستفاد منها أن الشك لا بد أن يكون في مرحلة البقاء، هذا هو الوجه الثاني. فالوجه الأول أن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري فيه الشك، والشك هذا إما أن يسري فيكون مقتضى قاعدة اليقين فلا بد أن لا يكون يسري حينئذ وهو في مرحلة البقاء، وهو الذي نريد إثباته، أن الأمر يدور بينهما. الأمر الثاني مقتضى الروايات التي وردت في حجية الاستصحاب، حيث أخذ فيها الشك في البقاء يقين سابق وشك لاحق، فصار شكا في مرحلة البقاء. ذكر السيد الصدر رحمه الله أن بين الوجهين فرقا، ويترتب على ذلك على هذا الفرق ثمرتان. الثمرة الأولى أنهم يقولون بأن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، كما سيأتي بيانه، أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد. لو علمنا بدخول زيد في المسجد ودخول بكر أيضا في المسجد وشككنا فيه، حيث أننا علمنا بخروج زيد عن المسجد، زيد داخل في المسجد يقينا، وبكر داخل ولكن الشك في بكر، حيث أننا علمنا بخروج زيد من المسجد لأننا رأيناه في خارج المسجد حينئذ في هذا المورد. إن كان الاستصحاب متعلقا بكلي الإنسان من المفهوم الكلي فلا إشكال في صحة مثل هذا الاستصحاب، أنه يجري الاستصحاب في الإنسان وينطبق على هذا البكر المشكوك حينئذ، وهذا من القسم الثاني من أقسام الكلية الذي سيأتي بيانه، وهذا صحيح. ولكن إن كان هناك الأثر مترتبا، إذا كان الأثر مترتب على الإنسان فهذا لا إشكال فيه، نستصحب كلي الإنسان ويكون الاستصحاب صحيح ولا إشكال فيه، نتعبد بالأثر. وأما إذا كان الأثر مترتبا على الأفراد بما هو أفراد، حينئذ لا يمكن لنا إجراء الاستصحاب لفقد ركن فيه، حيث أن الفرد بما هو فرد إذا كان الأثر مترتبا عليه أن فرد من هذه الأفراد خرج وعلمنا بخروجه، مفروض كلامنا أن زيد رأيناه خارج المسجد وعلمنا بخروجه ونشك في بقاء زيد عم بكر في المسجد، يكون من الفدر حيث علمنا إجمالا بأن هذا الفرد باق أو الفرد الآخر الذي علمنا بخروجه، حينئذ فرد خارج هذا الذي علمنا بخروجه نشك في ذلك، الفرد بما هو فرد خارجي لم يمكن أن يتحقق هنا إلا على نحو الفرد المردد، والفرد المردد لا يترتب عليه أثر عملي وسيأتي بيانه إن شاء الله، لا يجري فيه الاستصحاب حينئذ. فالأمر يدور بين أن يكون الأثر مترتبا على الكلي والاستصحاب يجري، كلي الإنسان يجري ولا إشكال فيه وإن كان من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، وإن كان الأثر مترتبا على الفرد بما هو واقع الفرد حينئذ يكون هذا من الفرد المردد، حيث نعلم إجمالا بخروج فرد وبقاء فرد آخر حينئذ نشك في ذلك، فهذا من الفرد المردد، والفرد المردد لا يجري فيها في الاستصحاب. هذا هو هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية أنه لا يمكن أن نقول بأنه دائما يكون الشك في مرحلة البقاء، إذ يمكن أن يفرض أن زمان المشكوك متحد مع زمان المتيقن. مثلا إذا علمنا بنجاسة هذا الثوب حينئذ فهذا هذه النجاسة وعلمنا بالطهارة، علمنا بالطهارة شككنا في نجاسة هذا الثوب الآن، ولكن لا نعلم بأن النجاسة الآن حصلت أو كانت النجاسة قبل ساعة ثم تطهر هذا الثوب، فهنا زمان المتيقن وزمان المشكوك متحدان حينئذ. في هذا الزمان لا ندري أن النجاسة في هذا الزمان أم كانت النجاسة قبل ساعة وتطهر الثوب حينئذ وعلمنا بطهارة الثوب، فزمان المتيقن وزمان المشكوك واحد حينئذ. في هذه الحالة زمان المشكوك الآن، في هذه الحالة لا نعلم بأن اليقين كان سابقا أي النجاسة أن كانت النجاسة لاحقة حينئذ، فهنا يمكن أن يكون زمان اليقين مع زمان الشك أيضا واحد، وهذا اتحاد زمان اليقين والشك مورد الشك حينئذ أن يجري فيه الاستصحاب. فحينئذ هذه ثمرة ليست دائما أن يكون زمان الشك زمان اليقين سابق والشك في اللاحق، بل ربما يتحد زمان المتيقن وزمان المشكوك، والمشكوك الآن فنشك في أن الزمان هذا الذي سابق كان هناك طهارة والآن شك، نجاسة والآن طهارة أو الآن حصلت، فيتحد زمان المشكوك وزمان المتيقن فيكون هناك في زمان واحد وقد تقدم سابقا. أقسام الزمان بالنسبة إلى اليقين والشك، وقلنا قد يتحدان، قد يكون سابقا، قد يكون زمان اليقين لاحقا وزمان الشك لا سابقا، كما في الاستصحاب القهقرائي ونحو ذلك، وهذه هي من الثمرات. فليست يستفاد من هذا، هذا هو الإشكال الأول، أن بين الوجهين فرقا. الوجه الأول يترتب عليه هاتين الثمرتين، من أنه فرد معلوم مردد، والفرد المردد لا يجري فيه الاستصحاب. والثانية، الثمرة الثانية، أنه قد يكون زمان اليقين والشك زمان المشكوك والمتيقن واحد حينئذ، فما يكون هناك زمان ذا شك لاحق. هذه بينما الدليل الثاني قالوا بأن المستفاد من الروايات أن الشك في مرحلة البقاء لا يجري، هاتين الثمرتين فيه. لكنما الإشكال هذا هذه فقط، لكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه لا يضر بأصل الكبرى. الكبرى إذا أثبتناه من أن اليقين الاستصحاب الركن فيها الشك في مرحلة البقاء، هذه أصل الكبرى إن استفدناه بالدليل. إذا خرج مورد وهو في الفرد المردد، أو كان هناك زمان اليقين والمشكوك متحدان، حينئذ هذا خارج، فرد خارجي خرج. إذا لم نقل بتوفر ركن الاستصحاب فيه لا يجري فيه الاستصحاب، وإن توفرت الأركان يجري فيه الاستصحاب. حينئذ بعبارة أخرى أن الصغريات لا يضر بأصل الكبرى، ففي بعض التطبيقات قد يكون مانع من تطبيق الكبرى على ذلك، لكن أصل الكبرى مسلم. فإن استفدنا من الروايات أن الشك لا بد أن يكون في مرحلة البقاء، حينئذ لا يضر خروج بعض الأفراد عن هذه الكبرى لأجل مانع من الموانع، وهذا واقع خارج دائما الكلي. والقاعدة الكلية لها بعض الأمور المفردات تخرج عن تحت هذه القاعدة لأجل أمر خاص. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني، الإشكال الثاني، أن الروايات التي ورد فيها لفظ الشك لا تنقض اليقين بالشك لم يرد فيها تصريح بأن الشك لا بد أن يكون في مرحلة البقاء، إنما ورد فيها لفظ الشك واليقين، واستفيد أن هذا شك يقين سابق وشك لاحق. هذا هو المتعارف بالاستصحاب، أنه يقين سابق وشك لاحق، وقالوا بأن الشك في مرحلة البقاء. ولكن في الروايات لم يرد هذا العنوان أن يكون الشك في مرحلة البقاء، فحينئذ إذا لم يكن هذا العنوان فحينئذ يجري فيما إذا كان يقين سابق وشك لاحق، يجري فيما إذا كان هناك توارد حالتين أيضا، يقين وشك في مرحلة واحدة في زمان واحد. الآن أشك في أن نجاسة وردت على هذا الثوب، ويقين بطهارة هذا الثوب حينئذ، فلا بد أن يكون توارد حالتين فيها. ولذلك سيأتي في بحثه صحة جريان الاستصحاب في الحالتين وتوارد الحالتين، وإن كان يسقطان بالمعارضة، الاستصحاب يجري لكنهما أي الاستصحابان يتعارضان ويتساقطان. ولذا قلنا بصحة الاستصحاب في الاستصحاب القهرقرائي، أي كان اليقين الآن والشك سابقا، فحينئذ لم نستفد من الأدلة أن يكون الشك في مرحلة البقاء بعد لا أم لم يرد هذا العنوان في الروايات، وإنما الوارد في الروايات أن يكون هناك يقين وشك، وحينئذ تشمل جميع هذه الحالات، شك يقين سابق وشك لاحق، وهذا هو المتعارف بالاستصحاب، أن يكون شك سابق ويقين لاحق، أن يكون متزامنين، وهذا هو الذي يجري فيه الاستصحاب توارد الحالتين فيجري فيه حينئذ. فلم نستفد من الروايات ذلك، فالصحيح أن نخرج عن هذا العنوان، أي ركنية الشك في البقاء إلى عنوان آخر ليشمل جميع هذه الموارد: الاستصحاب القهقرائي، استصحاب توارد الحالتين، والاستصحاب المتعارف أن يكون يقين سابق وشك لاحق حينئذ. وهذه العبارة سأتي بيانها من مضمون الروايات إن شاء الله.